بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 23 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العالم اليوم يا أيها الإخوة يبحث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نجاة للكرة الأرضية من هذه الفوضى التي تحل بها، ومن هذا السوء الذي يحيط بها، ومن هذه الشرور التي تقع بها، إلا بإيجاد محمد جديد. ومن محمد جديد؟ أنت هو محمد الجديد. إذا اتبعت تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أقمت القرآن في بيتك، وأقمت القرآن في شخصك، وأقمت القرآن في من حولك، فقد صرت على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرت رحمة للعالمين. في كل 4 ثواني تقع جريمة في أمريكا، عدد الإجهاضات التي تقع في كل سنة 1,000,000 إجهاض من عملية زنا والعياذ بالله تعالى. نصف المواليد في بريطانيا غير شرعيين، وربع المواليد في روسيا غير شرعيين، وثلث المواليد في أمريكا غير شرعيين. العالم يا أيها الإخوة يحترق، ولا نجاة له إلا بأن نتبع تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه الدروس دروس السيرة. والله إذا أنت لم تقم شعائر الدين في شخصك، ولم تقم شعائر الدين في بيتك، ولم تقم شعائر الدين في مجتمعك، فأي مسلم أنت؟ يعني أنت تعجب من فتاة جاوزت 40 من عمرها، طبعا هي متزوجة وعندها أولاد، ثم هي عاقة بأمها وتقول إنها ترجو من الله أن يدخل أمها جهنم. الله أكبر، شو العقوق هاد؟ أي مجتمع هذا إذا كانت البنت تتمنى لأمها النار، وإذا كان الابن يتمنى أن يوقع أبيه في موقع شر كبير؟ يعني في أب ثري أراد أن يتصدق في حياته بصدقة يبقيها صدقة جارية بعده، علم الأولاد بنية أبيهم، فلأجل أن لا يفقد هذا المبلغ من الإرث راحوا أثبتوا عند المحاكم زورا وبهتانا وبالرشاوي أن أباهم مختل عقليا، وبالتالي أثبتوا عليه الحجر ومنع من أي تصرف. صار الأب إذا جاءه أصدقاؤه يزورونه يبكي، يقول أنا يحجر علي في آخر عمري، وممن؟ من أولادي. أي ولد هذا الولد؟ أي بنت تلك البنت؟ إذا كان شريك مع شريكه يغدر به بعد صحبة 20 سنة، أي أخلاق هذه؟ لذلك يا أيها الإخوة، ما في نجاة للأسر ولا للأفراد ولا للمجتمعات ولا للكرة الأرضية كلها بأسرها إلا إذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا كانت هذه الدروس. نحن وصلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هجرته من مكة إلى المدينة، وها هو صلى الله عليه وسلم يخطب أول خطبة في المدينة. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم نزل بقباء على مشارف المدينة. قباء قرية كانت على مشارف المدينة، مثل حرستة بالنسبة للشام. أقام بها النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام، مر معنا في الدرس الماضي. خلال هذه الأيام الأربعة بنى فيها مسجداً، هذا المسجد اسمه مسجد قباء، وإلى الآن من ذهب إلى المدينة المنورة زار مسجد قباء. وذكرنا بأن المسلم أينما حل ينبغي أن يترك أثراً طيباً. يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مكث 4 أيام في قباء بنى فيها مسجداً. هذا المسجد بني 1 للهجرة، نحن الآن في عام 1429 للهجرة، 1429 سنة ولا زال هذا المسجد تقام فيه صلاة. تخيلوا الأجور التي تنزل في صحائف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أيها المسلم أينما ذهبت ينبغي أن تترك أثرا طيبا، كبيرا كان هذا الأثر أو صغيرا، بس اترك أثرا خيرا تنفع به نفسك عند الله أو تنفع فيه خلق الله فيرضى الله تعالى عليك. أذكر بأن مهندسا زار صديقا له في داره، ففي أثناء الزيارة المهندس كان طلب من صاحب الدار أن يسمعه شريط كاسيت في يعني قراءة للقرآن الكريم. فصاحب الدار جاء بمسجل صغير وجاء بشريط الكاسيت وأراد أن يعني يوصل التيار الكهربائي بالمسجل. وإذ علبة الكهرباء الموجودة في الجدار عند صاحب الدار فيها تلف، يعني تلفاني نوعا ما، الضيف المهندس لاحظ هذا الأمر فطلب من صاحب الدار، قال له سمحت جيب لي المفك وجيب لي بنسة إذا عندك. قال له ليش؟ قال له جيبهم. فأتى بهم، فنزل الضيف ليصلح هذه علبة الكهرباء. قلت له لما فعلت هذا؟ قال أردت أن أترك أثرا طيبا. أنت أينما ذهبت اترك أثرا طيبا. أحيانا أخ يدخل مسجد من المساجد يشاهد علبة من علب القرآن مثلا مكسور طرفها، وهو نجار. طيب أنت استأذن من الأخ القائم على المسجد، قل أنا سأأخذ هذه العلبة أصلحها وأردها. يعني في ناس الإسلام يطلب إليك أن تكون إيجابيا، في ناس عنده طريقة تانية. إذا رأى العلبة مكسورة، يا أخي من كسر هذه العلبة؟ يا أخي أنا حاسس هالمسجد داشر، ما حدا بيدير باله عليه. يعني هو فقط يرمي الآخرين بشتائمه وبلسانه غير المنضبط. أحسن من أن تفعل هذا الأمر، احمل هذه القطعة المكسورة أو المؤذات وأصلحها. المسلم أينما ذهب يترك أثرا طيبا. لما ذهب المسلمون إلى الأندلس إلى إسبانيا بنوا هناك المكتبات والمساجد وحفروا الأنهار وخطوا البحيرات. إلى الآن إسبانيا تعتز بما فعله المسلمون في بلادها. إلى الآن عندهم معرض يسمونه معرض الحضارة الإسلامية في إسبانيا. يعني تعال شوف المسلمون ماذا فعلوا عندما جاءوا إلى بلادنا يا أخي، كتر خيرهم. بالمقابل أمريكا عندما جاءت إلى العراق كتبت إحدى المجلات قبل 10 أيام إن أمريكا سممت نخيل العراق. العراق يصدر إلى العالم 80% من التمور، تمور العالم 80% منها من العراق. أمريكا سممت النخيل لأن النخيل إرهابي. غير المسلمين إذا دخلوا ديار المسلمين 83% من الجامعات العراقية دمرت. هذا في السنة الأولى للغزو الأمريكي 83% من الجامعات دمرت، 75% من أساتذة الجامعات العراقيين قتلوا أو هجروا أو هربوا خارج العراق. هكذا يفعل غير المسلمين إذا حلوا ديار المسلمين. إسرائيل عندما خرجت من القنيطرة قبل أن تخرج دمرت البيوت وقلبت التربة وأسقطت الأشجار. الحروب الصليبية عندما جاءت إلى ديار المسلمين اتبعت سياسة الأرض المحروقة، يحرقون كل شيء وراءهم. هذا هو شأن غير المسلمين في ديار المسلمين. أما المسلم فحيثما نزل نفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تقع إلا على طيب ولا يخرج من النحلة إلا كل طيب. المسلم حيثما نزل نفع. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل في قباء 4 أيام بنى فيها مسجدا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل من قباء. قال: فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في مسجدهم، فكانت هذه الجمعة أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم، وخطب فيها بأول خطبة له: ووعدتكم أن أخطب اليوم فيكم أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: الحمد لله، أول آية في القرآن الكريم الحمد لله. أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله. أول كلمة يقولها المسلم إذا فتح عينيه في الصباح: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أنت أيها المسلم بدون الله لا تساوي شيئا. قل لي بربك من يحرك لك قلبك الآن وأنت جالس؟ من يحرك لك رئتيك؟ من يحرك لك الدم في عروقك؟ والله لولا الله لفنينا كلنا. الصالحون قالوا: إن لله تعالى تجلي إيجاد وتجلي إمداد، الله تجلى عليك فأوجدك في هذه الصورة. ثم الله عز وجل يتجلى عليك في كل ثانية فيمدك بمدد من عنده. الآن ونحن جالسون في هذه القاعة في هذا المسجد، الله عز وجل يهيئ لنا ثمار البرتقال وثمار الليمون ويهيئ لنا ما سيأتي في الصيف من فواكه وثمار، ويعتني لنا بالأزهار، ويعتني لنا بالأشجار، ويعتني لنا بالمياه. لو أن الله عز وجل منع عنا خيره لفنينا في أرضنا جميعا. لذلك المسلم شعاره في هذه الحياة الحمد لله. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي الحمادون الله على كل حال. أحيانا يبتلى الإنسان، قل الحمد لله. لو طلعتم الغيب لاخترتم الواقع. لو الله عز وجل يعطيك اللوح المحفوظ أو يعطيك اللوح المحفوظ لاخترت أن يقع ما وقع دون زيادة أو نقصان. أحيانا الإنسان يصاب بمرض فلعله يضجر، احمد الله على المرض. يقول سيدنا عمر: ما أصبت بمصيبة إلا حمدت الله على أربع. أحيانا يفقد الإنسان ولدا، قل الحمد لله. أحيانا يفقد الإنسان منصبا وظيفيا، قل الحمد لله. ما أصبت بمصيبة إلا حمدت الله على أربع: حمدت الله أنها لم تكن أكبر من ذلك. في رجل كان راكب في سيارة مع أولاده الأربعة، فجرى له حادث، اصطدمت سيارته بسيارة أخرى، مات ولدان وانقطع منه عضوان، أصيب بشلل في طرفه بيد ورجل. فكان إذا زاره الزائرون يقول: الحمد لله، لئن أخذ مني ولدين فقد أبقى لي ولدين، ولئن أخذ مني عضوين فقد أبقى لي عضوين، قل الحمد لله. سيدنا عمر يقول: ما أصبت بمصيبة إلا حمدت الله على أربع: حمدت الله أنها لم تكن أكبر من ذلك، وحمدت الله أنها لم تكن في ديني. مصيبة الدنيا تعوض، بس مصيبة الدين مشكلة كبيرة. الحمد لله اللي إيمانك ودينك عليك، ما فتنت في دينك، ما انقلبت عن هذا الدين. ماذا لو أن إنسانا فقد منصبه الوظيفي وفقد دينه، فقد مالا وفقد دينه، فقد ولدا وفقد دينه؟ الحمد لله اللي نحن مسلمين. حمدت الله على أربع: حمدت الله أنها لم تكن أكبر من ذلك، وحمدت الله أنها لم تكن في ديني، وحمدت الله أنه أعانني عليها فصبرت. منيح ما جنيت، منيح ما أصبت بشلل، منيح ما توقف القلب، الحمد لله اللي أعانني فصبرت. وحمدت الله أنه وعدني عليها الأجر، منيح يعني أصبت بمصيبة بس لك أجر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تدري، لعل ما جرى هو أفضل ما يختار لك، بل هو كذلك. لذلك أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بدأها الحمد لله. وكل خطيب جمعة إذا خطب على المنبر أول ما يقف يقول: الحمد لله ثم الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، أطلب هدايته، وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى والنور والموعظة. هذا الدين نور يا أيها الإخوة، ينير لك الطريق. أنت المسلم طريقك أمامك واضحة، لأن النور، لأن هذا الدين هو الذي أضاء لك، هو الذي بيّن لك الصح من الخطأ، الهداية من الضلال، الرشاد من الزيغ. أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل، يعني كانت قد انقطعت الرسل، وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد، يعني الله عز وجل قال لك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. من يطع الله فقد رشد، واللي ما بده يغض بصره بده يطلق عنان بصره سيدفع الثمن، سيدفع الثمن أوجاعا وآلاما ومصائب وهموما وضيقا وكربا وشؤما وسوءا وقلة وضعة وضعفا. لكن من يطع الله والرسول فقد رشد. انظر إلى الشباب الذين يغضون أبصارهم، تجدهم في راحة، في اطمئنان، في وجههم نور. وانظر إلى الشباب الذين يطلقون أبصارهم للحرام، في وجههم ظلمة، في جسدهم وهن، في قلوبهم اضطراب. يقول: يا أخي أنا بدي أتزوج وما عم بقدر، يا أخي شو بدي أعمل أمام هذه المناظر؟ تشعر في ضيق. والله لقيني شاب وركض علي كغريق وجد من ينقذه وأمسكني وضمني وجعل يبكي، وقال: يا أستاذ، الحرام ميسور والحلال عسير والشهوة نار محرقة، إيش بدنا نعمل؟ بدك تعمل، بدك تصبر، بدك تريح قلبك بغض بصرك. أما إذا أطلقت بصرك أتعبت نفسك وقلبك. لذلك من يطع الله ورسوله فقد رشد. موظف تعرض عليه الرشوة ماذا يفعل؟ من يطع الله والرسول فقد رشد. واللي بده يأكل رشوة سيدفع ثمن ما أكل في أولاده، في صحته، وفي عافيته، وفي إيمانه، وفي دينه، وفي قلبه، وفي شرايينه. لكن المسلم الذي ينضبط بالشرع تشعر وإن كان المال قليلا بس عنده راحة داخلية، إذا وضع رأسه على وسادته في المساء نام قرير العين. أما الذي يعتدي على أموال الناس تجده لا يستطيع النوم، لعله في المنام يلقى الأشخاص الذين اعتدى على أموالهم. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. أوصيكم بتقوى الله. من هذا الذي يقول؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام الشافعي يقول: ما تصح خطبة جمعة إلا بالوصية بالتقوى. 258 مرة الله عز وجل في القرآن الكريم تكلم عن تقوى الله تعالى. ما معنى التقوى؟ التقوى أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. وإذا اتقيت الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخبرتكم عن صاحب مطبعة، جاءه رجل ليطبع عنده مجلة أسبوعية، يطبع من الأعداد في كل أسبوع آلافا منها، طبعا هذه تشكل مورد رزق ممتاز لصاحب مطبعة. قال له جيب لي عدد من هالمجلة، فجاءه بعدد، وإذ بهذه المجلة مجلة هابطة فيها صور سيئة، فيها أخبار ساقطة، فيها لقطات لا ترضي شريفا، فيها سفك لماء الحياء على الأرض. الآن أنت إذا عرض عليك هذا الشيء بمبلغ مالي عالي، ماذا تقول؟ تقوى الله تدعوك أن تقول لا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه إثم وعدوان طباعة هذه المجلة. فقال له لا أعتذر، لكن أنا أكيد هذان الحرفان لام أليف لا يخرجان في مثل هذا الموقع إلا مع خروج الروح. شيء صعب جدا، أنت يعرض عليك ربح في كل أسبوع 200,000 ليرة سورية تقريبا وتقول لا؟ التقوى تدعوك أن تقول لا. وعلى كل ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال لا، أحب الله تعالى أن يكرم هذا الرجل. بعد أشهر قليلة جاءه رجل ليطبع عنده 200,000 نسخة من القرآن الكريم، أخذ بها أجرا وأجرة. فرق كبير بين تطبع مصحف وبين تطبع مجلة هابطة. أوصيكم بتقوى الله. يا شباب ضعوا هذه العبارة على جوالاتكم واكتبوها وصية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيتها الأخوات ضعنا هذه العبارة في غرفكن الخاصة، أوصيكن بتقوى الله. تقوى الله سبب للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، ومخالفة أمر الله تعالى سبب للضيق والكرب في الدنيا والآخرة. أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم، يعني قدموا من عمل الخير من الصالحات، تعلمن والله ليسعقن أحدكم. الموت سيأتي علينا جميعا، هذه الصاعقة، هذه القارعة، هذه الطامة، هذه الصاخة آتية علينا جميعا. ليسعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه، بيتك، أولادك، أموالك، جيرانك، مكتبك. في طبيب دمشقي قبل سنوات خرج مع أهله وأولاده في رحلة بالعيد، في أول يوم للعيد أو قبل العيد بيوم، ركبوا السيارة وذهبوا باتجاه الساحل، وإذا به وهو يقود السيارة نام، واصطدمت سيارته بالمنصف بجسر كبير، مات كل من في السيارة وبقيت بنت صغيرة. الأب والأم والإخوة الذكور والبنات كلهن ماتوا، وكلهم ماتوا، بقيت بنت صغيرة. لما جاء أهله بعد العزاء دخلوا إلى عيادته، شاهدوا أوراقا لم يتم كتابتها موجودة على المكتب، شاهدوا درجه الخاص فيه شيء من النقود، قطع النقود متروكة، شاهدوا ثيابه في بيته معلقة على علاقتها على المشجب، شاهدوا شيئا من الطعام أكل بعضه وترك بعضه الآخر موجود في المطبخ. ليسعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع. كلنا أيها الإخوة في يوم من الأيام سيأتينا هذا الموقف، لذلك قدموا لأنفسكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وبالمناسبة كلنا صدر قرار موتنا، إنك ميت وإنهم ميتون، لكننا ننتظر ساعة تنفيذ هذا الحكم وهذا القرار. تعلمن والله ليسعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه. بدك تقف بين يدي الله وبده يحاكيك، جاهز إذا بدك كلمك الله ماذا ستقول؟ إذا قال لك يا عبدي ما أخبار الصلاة، يا عبدي ما أخبار برك بأمك، يا عبدي ما أخبار مالك، يا عبدي ما أخبار دينك والدعوة إلى الله، شو عملت أنت؟ ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك، هيك الله بده يقول لك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، ما رأيت فضلي عليك؟ قلت لكم مرة أحد الإخوة طلب إلي أن يدعو له الإخوة الحاضرون في الدرس، قلت خير في شيء؟ قال أختي ستلد. قلت طيب إن شاء الله ندعو لك. بعد يوم يتصل بي ليؤكد أنه أرجوك يدعو لي الإخوة لأن أختي ستلد. قلت طيب. بعد يوم رد يتصل يقول لا تنسى يا أستاذ اليوم يدعو لي الناس أختي ستلد. قلت يا أخي خير إن شاء الله، كل يوم تلد لشي نص مليون امرأة، يعني إيش هالخبر الجلل هذا القادم؟ قال لا، أختي جاءها مولودان قبل الآن، المولودان بدون جلد، ولدا بدون تصنع جلد، بالطبع ماتا. هذه حالات نادرة لا يتصنع الجلد، رقاقة خفيفة، العظم يظهر، العضلات تظهر، الأوعية والشرايين تظهر، ورقاقة خفيفة مجللة لجسمه، لجسم المولود. يموت المولود، هل يخطر لبالك أنك بدون الجلد تموت؟ بدون اللسان أنت تموت، إذا خلق مولود بدون لسان يموت في الطب، هل تتخيل؟ بدون لعاب، اللعاب هذا الذي في فمك يعيش الإنسان، يقول الأطباء المختصين بطب الفم يقول يعيش حياة جحيم والعياذ بالله بدون لسان. بالمعدة في عصب مجاور للمعدة، إذا أكل أحدنا وشبع تنتفخ المعدة فترسل إشارة إلى هذا العصب، يرسل إشارة إلى الدماغ أنني قد امتلأت، فمر صاحبي أن يتوقف عن الطعام. فلذلك أنت بس تشعر بشبع تتوقف عن الطعام، في عصب، لو أن هذا العصب تعطل ستبقى تأكل حتى تنفجر معدتك. والبقر هكذا يحدث معهم، البقرة تأكل وتأكل وتأكل حتى ربما انفجرت معدتها. لذلك الرجل اللي عنده بقرة في العادة أنه يربطها إذا أراد إطعامها، وكانت في فلات يربطها فتأكل من حشيش الأرض الذي حولها حتى إذا انتهت خلاص هي تريد تأكل كمان، لكن ما عادش في أكل. ولو أنه حدث أن هذه البقرة فلتت من وثاقها فإنها ستبقى تأكل حتى تنفجر معدتها. يقول لي أحد الإخوة المزارعين عنده بقر، مرة حدث هذا الشيء والبقرة تفلتت من وثاقها وهو مشغول عنها وراحت تأكل وتأكل وتأكل. لما جاء وجد كرشها انتفخ كأنه البالون المنطاد. فقبل أن تنفجر في عندهم عملية يعني يأتون أي إسعافية مثل مخرز مباشرة يخرجون فيه المعدة. قديش بدك تحمد الله عز وجل على وجود هذا العصب؟ وإلا في مشكلة إذا كنت تأكل ولا تشبع أو لا تشعر بالشبع. وهكذا الله عز وجل فضل عليك في كل حركة وسكنة. الآن قدماك لو أن قدما زادت طولا أو قصرا عن قدم أخرى شيء من السنتيمترات لاختلت مشيتك كلها. بل أقل من هيك، لو أن خنصر القدم أو البنصر أو السبابة أو الوسطى أي إصبع من أصابع القدم كسر أو رض تختل مشيتك. أصعب شيء يواجهه صانعو الروبوت الآلي أن يجعله يقف على قدمين، لأنه يهوي باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار أو الأمام أو الخلف. لذلك يضعون له قواعد استناد على الأرض كبيرة وفي داخلها ثقالات حديدية لأجل أن ينتصب قائما. طيب انظر لي إلى قدميك، القدمان صغيرتان، كيف تقف وأنت طولك 170 سنتي لا تهوي يمينا ويسارا؟ والعينان والأنف والأسنان والشفتان والشعر والسمع والبصر والحنجرة والبلعوم والمري وأجهزة التعرق وأجهزة الإحساس وهكذا. فالله عز وجل يقول لك: وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، هات يا عبدي أرنا أعمالك الصالحات. يا أيها الإخوة الشباب، يا أيتها الأخوات، هذه الدنيا نحن فرصة للعمل الصالح. مهما استطعتم أن تعملوا من الصالحات اعملوا، غدا سنموت وما من ميت إلا ويندم، كلنا سنندم. قال: أما المسيء يندم لماذا أساء، وأما المحسن فيندم لماذا لم يزدد إحسانا. أنا أدلكم على عملين فيه من الأجر ما يسميه علماء الرياضيات متوالية هندسية. من أجل أن نعرف إيش يعني متوالي هندسية، في رجل دخل قرية أو مدينة عدد سكانها 50,000، معه إشاعة يريد أن يبلغها لأهل المدينة، وما عنده مذياع ولا ميكروفون مكبر الصوت، وممنوع في تلك المدينة التجمعات، ما بيصير يجمع ناس ويخبرهم، وهو يريد أن يخبرهم هذا الخبر. مدة قراءة الخبر 3 دقائق. دخل المدينة في 8:00 صباحا. في 10:30 كل المدينة كانت تعلم بهذه الشائعة. كيف؟ هو جاء ب3 أشخاص أخبرهم الخبر، ثم قال لهم: كل واحد منكم يخبر هذا الخبر ل3 أشخاص، وقولوا لهم كل واحد يخبر 3. فالآن في 8:00 كان واحد يعلم الخبر، في 8:03 صاروا 4، هو وثلاثة 4، في 8:06 صاروا 12+4=16، في 8:09 صاروا 48+16=64، وهكذا. في 10:20 50,000 واحد خبروا الأمر. هذه المتوالية الهندسية. أنا أخبركم على عمل يعطيكم من الخير هذه المضاعفات الكثيرة. هذا العمل هو الدعوة إلى الله. أوصلوا كلمة الخير لكل من تستطيعون، وقولوا لهم أن يوصلوها لمن يستطيعون، وهم أيضا يوصلونها لمن يستطيعون. لا تدري لعل إنسانا بعيد 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 عنك جدا يسمع قصتك التي نصحت بها فيعمل بها بعد 10 سنوات، فيكون من جراء هذا العمل خير كبير للإسلام يجعل في صحيفتك أنت. من أيام زارني رجل في العيادة فقلت له: يا عم، إن ابنك كان له علي فضل كبير منذ 30 سنة أو قريب 25 سنة، يعني قريب هذا الوقت. قال: خير؟ قلت: ابنك كان السبب في قدومي إلى طريق الله وإلى بيوت الله وإلى المسجد. أنا الآن لا أتصور خيرا أعمله إلا ينزل في صحيفة ذلك الشاب. كنت في الصف 8، فكان صديقي هو في المدرسة، قال لي: ما رأيك أن تذهب معنا إلى المسجد؟ قلت: طيب إن شاء الله. جاء بي إلى المسجد وعلقت، والحمد لله من ذلك الوقت كل الأعمال الصالحة التي أعملها الآن تذهب إلى صحيفته من جراء كلمة قالها. قل كلمة الخير، قولي كلمة الخير، ادعو إلى الله عز وجل بما استطعت، فإن الله يعطيك من الخير ما لا يحصى عدا. أوصل شريطا، إذا أنت ما تستطيع تتكلم خذ هذا الشريط، خذ سي دي إسلامي، خذ كتاب جيد وأهده للناس. في عندك مناسبة، بدل ما تهدي فازات أو كاسات من الزجاج اهدي كتابا، اهدي شريطا. صديقك تريد أن تذهب إليه، خذ له شريطا إسلاميا، أفضل ما تأخذ له باقة من الورد ربما بعد يوم يومين تتلف وترمى في سلة القمامة. تعلمن والله ليسعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك؟ قال: فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى شيئا غير جهنم والعياذ بالله. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل. شق تمرة نصف تمرة، إذا بتتصدق بنصف تمرة تصدق حماية لك من النار. قال: ومن لم يجد فبكلمة طيبة، تكلم الخير، فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته. خلصت الخطبة تبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلا أنا شرحت وأسهبت، بس هي الخطبة مكتوبة أمامي في 8 أسطر، لو أردت أن أسردها يعني سردا كانت خلصت بشي 5 دقائق. طيب لكن ليش هلأ الخطباء لما بيخطبوا بيخلونا شي 3/4 ساعة؟ فرحانين فينا لأنه ما عم بيشوفونا إلا يوم الجمعة. نعم، الصحابة بالمناسبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه في كل يوم، بس مع هيك من السنة قصر الخطبة من فقه الرجل، يعني أن تكون الخطبة قصيرة ومختصرة ومحكمة. هذا الذي قرأته عليكم هو الخطبة الأولى. أنتم بتعرفوا أن خطبة الجمعة خطبتان، خطبة أولى بعدين يجلس الخطيب ثم يقوم للخطبة الثانية. الآن أسرد عليكم الخطبة الثانية أختم بها الدرس. قال: ثم قال، الخطبة الثانية: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زينه الله في قلبه. نياله اللي بحب القرآن، نياله اللي بينه وبين القرآن شغف ووداد وحب وصلة. قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقص عنه قلوبكم. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، وصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده، والسلام عليكم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. هذه أيها الإخوة أول خطبة خطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معه في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.